السابعة إلا ربعا بتوقيت بيروت. بانوراما من لبنان الحر.
مساء الخير. الحكومة تتخطى المطالب بتحديد الجدول الزمني لنزع السلاح وتمدد لليونيفل. رئيس الجمهورية يشدد على متانة العلاقات مع العراق، مؤكدا التعاون مع الأردن في ملاحقة شبكة التخريب نصار. لبنان لن يشكل خطرا على محيطه. الجيش يعطل جهازا للتجسس في بليدة. النائب جعجع تجول على القيادة الأمنية للتهنئة. التفاصيل من لبنان الحر مع بسام البيطار وبول عباس. قبل أقل من يومين على الجولة الثانية من المفاوضات الأمريكية الإيرانية التي ستحتضنها العاصمة الإيطالية، النظام الإيراني على خط التوتر والقلق نتيجة الانقسامات السياسية والمخاوف من نتائج المفاوضات النووية وصولا إلى تزايد الاحتجاجات الاجتماعية، في وقت تشهد موسكو حركة لافتة على صلة كبيرة بالتطورات في المنطقة. لبنانيا مرة جديدة تتخطى الحكومة المطالب بتحديد جدول زمني لتسليم السلاح غير الشرعي، في وقت يواصل أركان الدويلة التهديد والوعيد وبأن اليد التي ستمتد إلى السلاح ستقطع. ويعلم أصحاب هذه النظريات أن تصريحاتهم هذه تقدم خدمة مجانية لتل أبيب لاستمرار احتلالها لأجزاء من لبنان وتملص من التزاماتها بالانسحاب من النقاط الخمس، مبررة ذلك بضعف لبنان وبأنها تريد الحفاظ على أمنها.
على خط شبكة التخريب في الأردن، أكد لبنان أنه سيتعاون مع عمان، خصوصا بعدما كشفت مصادر أمنية أن أفراد الخلية التي أوقفتها السلطات الأردنية بتهمة التخطيط لأعمال تخريبية تلقوا تدريبات عسكرية في أحد المخيمات الفلسطينية في لبنان تحت إشراف عناصر من حركة حماس.
وزير العدل عادل نصار أكد إصرار لبنان على استعادة دور الدولة والأجهزة الأمنية، وقال لقناة سكاي نيوز عربية أن الوزارة ستتعاون مع الأردن على مستوى التحقيقات والملاحقات للعناصر المتورطة في شبكة التخريب والمباشرة بالتحقيقات فور تسلم لبنان أسماء المتورطين من السلطات الأردنية. نصار أكد أن الظروف اللبنانية تغيرت ولبنان لن يشكل خطرا أمنيا أو إرهابيا على محيطه، وقال نعمل مع السلطات الأردنية كفريق واحد.
الحكومة تمدد لليونيفل وقانون استقلالية القضاء على جدول أعمال الجلسة المقبلة. مرسال العيلي.
على طاولة مجلس الوزراء خضع الملف الجنوبي وانتشار الجيش في المنطقة للبحث المعمق والمفصل، فالجلسة التي ترأسها رئيس الجمهورية جوزيف عون شارك في جانب كبير منها قائد الجيش العماد رودولف هيكل، الذي قدم لمجلس الوزراء عرضا دقيقا مرفقا بالصور والوثائق والخرائط حول الوضع الأمني في الجنوب وما يحققه الجيش ومسار تطبيق القرار 1701. العماد هيكل عرض بالأرقام آلاف المهمات التي ينفذها الجيش في الجنوب منفردا أو بالتعاون مع قوات اليونيفل رغم إمكانياته المحدودة، وقد وصل عددها إلى 5000 مهمة لتفكيك ومصادرة أسلحة. وأشار العماد هيكل إلى أن الجيش انتشر بنسبة 90% جنوب الليطاني وأن الاعتداءات الإسرائيلية تؤخر استكمال الانتشار. رئيس الجمهورية أشاد بدور الجيش الإيجابي والمتعاظم جنوبا في وقت أكد فيه مجلس الوزراء التزامه الواضح والصريح بوجوب بسط سيادة الدولة وحصر كل السلاح بيد القوى الأمنية الشرعية. وانطلاقا من هذه المقاربة طرح وزراء القوات اللبنانية مسألة الجدول الزمني لسحب السلاح غير الشرعي، وأكد وزير الصناعة جو عيسى الخوري أن وزراء القوات أثاروا تسليم السلاح غير الشرعي اللبناني وغير اللبناني خلال مهلة 6 أشهر وفق ما ينص عليه اتفاق الطائف، وطرحوا البدء بالمخيمات الفلسطينية وأن تبدأ الجماعات المسلحة بتقديم سلاحها طوعا للجيش اللبناني. وفيما نفى وزير حزب الله في الحكومة أي وزير العمل محمد حيدر أن يكون مجلس الوزراء قارب موضوع المهلة الزمنية لتسليم السلاح، فقد أشار وزير الإعلام بول مرقس الذي تلا مقررات الجلسة إلى التصميم على سحب السلاح شمال وجنوب الليطاني، وهذا أمر لا عودة عنه.
في عنا تعاون مع الجميع بلبنان، بس نحن اللي عم بيواجهنا من صعوبات مثل ما أشرت، هي صعوبات وتحديات تتعلق بالإمكانات يلي عم نستجلبها وعم نشكر هالدول الشقيقة والصديقة اللي عم تساعدنا، والتحدي الأكبر هو بقاء الاحتلال الإسرائيلي والاعتداءات المتكررة من الاحتلال الإسرائيلي. توضيحا كمان للسؤال، حقيقة ما في أي عوائق تحول دون استمرار الجيش بالانتشار إلا ما ذكر بالشمال وجنوب الليطاني. النص واضح بما بحثناه، بسط سيادة الدولة على جميع أراضيها بقواها الذاتية حصرا. الكلام واضح معلن، سواء تقاطعا بين الطائف وبين البيان الوزاري.
وفي شأن آخر، أطلع رئيس الجمهورية مجلس الوزراء على أجواء محادثاته في قطر مع الشيخ تميم بن حمد الثاني، والتي أكدت على استمرار دعم قطر للبنان، خصوصا دعم الجيش كي يقوم بواجبه كاملا في حفظ السيادة الوطنية. كما أطلع رئيس الحكومة نواف سلام مجلس الوزراء على أجواء زيارته إلى سوريا ولقائه مع الرئيس أحمد الشرع، وتم التوافق داخل الجلسة على بث موضوع التعيينات القضائية والدبلوماسية في أسرع وقت ممكن، على أن تعرض في الجلسة القادمة التعيينات في مجلس الإنماء والإعمار وفي الأمانة العامة للمجلس الأعلى للخصخصة. من القصر الجمهوري، مرسل كرم العيلي، لبنان الحر.
وخلال الجلسة كشف رئيس الجمهورية عن أن وفدا قطريا سيزور لبنان الأسبوع المقبل لبحث ملف الكهرباء، وأعلن أنه طلب من الدوحة العمل على زيادة استثماراتها في لبنان وإلى الإسراع في التنقيب عن الغاز بصفتها عضوا في الكونسورتيوم.
وفي اتصال، أكد الرئيس جوزيف عون ورئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني متانة العلاقات اللبنانية العراقية، وشددا على الرغبة المشتركة في تعزيز هذه العلاقات وتطويرها في المجالات كافة.
وسط هذه الأجواء يستمر الجدل بشأن مسألة نزع سلاح حزب الله. وفي الإطار، قال رئيس الوزراء نواف سلام في مقابلة مع الواشنطن بوست، يحقق الجيش تقدما ملحوظا ويوسع ويعزز وجوده في الجنوب، وأكد أن لبنان يعمل على ضمان حق الدولة في احتكار حمل السلاح شمال وجنوب الليطاني.
في المقابل، حزب الله وعلى لسان النائب حسن فضل الله اشترط وقف الاعتداءات وتحرير الأرض وتحرير الأسرى وإعادة الأعمار قبل مناقشة القضايا الأخرى بما فيها الاستراتيجية الدفاعية. أضاف فضل الله: نحن لا ندعو إلى حوار مع الذين يضللون الرأي العام ويثيرون الانقسامات ويهاجمون المقاومة، فنحن نتحاور مع الذين يؤمنون بهذه القواعد والمبادئ للوصول إلى استراتيجية دفاعية تحمي سيادة لبنان، على حد تعبيره.
الرئيس السابق للحزب الاشتراكي وليد جنبلاط أكد انتهاء حزب الله وتحدث عن الهلال الإيراني.
بهالسنة اللي مرت كنت دائما أبعت رسائل للحزب في صفا، كنت أبعت له خبر بلغ السيد إذا ممكن ما تتورطوا بالحرب. الحزب كحزب انتهى. الهلال الخصيب الإيراني انهار تراجع. اليوم الهلال الخصيب الآخر المضاد الإسرائيلي يتوسع باستغلاله للتقسيمات الطائفية والمذهبية والقبلية والعرقية، رح يتوسع من لبنان، سوريا، العراق.
في الميدانيات الجنوبية، سجل تحليق للطيران الإسرائيلي المسير في أجواء العاصمة والضاحية الجنوبية وعلى مستوى منخفض، وكانت مسيرة إسرائيلية أغارت بصاروخ موجه على دراجة نارية على طريق النقعة في بلدة عيترون، أدت إلى سقوط قتيل. كما شنت مسيرة غارة استهدفت بلدة أم التوت في القطاع الغربي.
إلى ذلك، عثرت وحدة عسكرية متخصصة على جهاز تجسس مموه إسرائيلي ومزود بآلة تصوير في خراج بلدة بليدة مرجعيون وعملت على تكفيكه، وجددت قيادة الجيش دعوتها المواطنين إلى الابتعاد عن هذه الأجسام وعدم لمسها كونها تمثل خطرا داهما على حياتهم والتبليغ عنها لدى أقرب مركز عسكري حفاظا على سلامتهم.
قال نائب رئيس الحكومة طارق متري للشرق الأوسط إن لبنان يضع خطة مع الجانب السوري لتنظيم عودة تدريجية للنازحين السوريين على مراحل، وستكون أكبر وأكثر تنظيما مما كانت عليه في السابق. وأشار إلى أن السلطات السورية الآن أكثر استعدادا للتعاون مع لبنان لإعادة اللاجئين، مضيفا إن اللجنة الوزارية الخاصة بالنازحين السوريين تحتاج إلى استكمال عملها، لا سيما أن الأرقام الدقيقة المتعلقة بالنازحين السوريين غير متوافرة حاليا، وهناك حاجة إلى جمع المزيد من المعلومات الدقيقة.
قضائيا، أنهى المحقق العدلي في ملف تفجير مرفأ بيروت القاضي طارق البيطار استجواب الوزير السابق نهاد المشنوق الذي أوضح لدى مغادرته الجلسة إلى أنه حضر كمواطن يحترم القضاء ويحترم رغبة أهالي الشهداء الذين يعتقدون أن الغياب عن الجلسة موجه ضدهم. مصدر قضائي قال لوكالة فرانس بريس إن جلسة استجواب المشنوق تمحورت حول التقرير الذي تسلمه أثناء توليه منصبه في 5 نيسان 2014، والذي يتحدث عن احتجاز باخرة في المياه الإقليمية اللبنانية ومطالبة الطاقم بالسماح له بالسفر.
من جهة أخرى، حدد القاضي البيطار جلسة للاستماع إلى رئيس الحكومة الأسبق حسان دياب في 25 من الشهر الحالي.
نشاط عين التيني في رسالة لمندوبتنا هند السمرة.
دعا رئيس مجلس النواب نبيه بري هيئة مكتب المجلس النيابي إلى الاجتماع أن يعقد قبل ظهر الثلاثاء المقبل في عين التيني تحضيرا لجلسة تشريعية من المقرر أن يدعو إليها بعد عطلة عيد الفصح المجيد. ولمناسبة الجمعة العظيمة وحلول الفصح، توجه الرئيس بري من اللبنانيين عامة والمسيحيين خاصة بالتهنئة، آملا أن يكون درب الجلجلة والآلام هذا العام من فلسطين إلى لبنان رغم قسوة الجراح هو درب أمال ومعبرا نحو وعد جديد بقيامة أوطاننا وإنساننا. الرئيس بري التقى في عين التيني النائب الأول لرئيس مجلس النواب الأردني مصطفى الخصاوني في حضور السفير الأردني وليد الحديد والمستشار الإعلامي للرئيس بري علي حمدان، وتناول اللقاءات المتواصلة بهدف وقف الاعتداءات الإسرائيلية على لبنان وغزة، إضافة للعلاقات الثنائية والبرلمانية بين البلدين. الخصاوني وصف بعد اللقاء الرئيس بري بعميد رؤساء البرلمانات العربية والعالمية، ونوه بالموقف اللبناني المشرف والمساند للأردن.
أكدنا بأن الأردن يقف دائما وسيقف إلى الأبد مع لبنان حيال العديد من القضايا التي يعاني منها، سيما الاعتداءات التي تقع في منطقة الجنوب اللبناني رغم الاتفاق، وهناك فروقات لاتفاق الهدنة ووقف إطلاق النار، وسيكون هناك الحقيقة مزيد من اللقاءات والحوارات بين المجلسين لدعم موقف الدولتين في سبيل تحقيق الأمن والاستقرار في لبنان وأن ينهض باقتصاده.
رئيس المجلس تابع أيضا الأوضاع العامة وشؤون متصلة بالقطاعات الشبابية والاتحادات والمنشآت الرياضية خلال استقباله وزيرة الشباب والرياضة نورة بيرق دوريان، كما بحث أيضا أوضاع العاصمة مع محافظ بيروت القاضي مروان عبود. من عين التيني هنادي السمرة، لبنان الحر.
دعا وزير الداخلية والبلدية أحمد الحجار الهيئات الانتخابية البلدية والاختيارية في محافظات بيروت والبقاع وبعلبك الهرمل للانتخابات في 18 من أيار.
لتهنئتهم بالمهام الجديدة، قامت النائب ستريدا جعجع بزيارة إلى وزير الداخلية أحمد الحجار ومدير عام الأمن العام اللواء حسن شقير وقائد الدرك العميد جان عواد. رافق النائب جعجع في جولتها مسؤول التواصل مع الأجهزة الأمنية والعسكرية في القوات اللبنانية عماد خوري ورئيس اتحاد بلدية قضاء بشري إلي مخلوف.
ماليا، السرية المصرفية تحت المجهر، تعديلات تشريعية تكشف الحسابات. ريشار حرفوش.
عين على الحدث.
بعد اجتماعها الأخير، أقرت اللجان النيابية المشتركة تعديلات على قانوني السرية المصرفية والنقد والتسليف، مع إدخال تعديلات طفيفة على النصوص المقدمة من الحكومة. كما وافقت اللجان على المادة التي تتيح الوصول إلى حسابات الأفراد بالأسماء وبمفعول رجعي يمتد لعشر سنوات. وفي حديث إلى لبنان الحر، أوضح الكاتب والخبير الاقتصادي أنطوان فرح أن التعديلات تهدف إلى تعزيز الشفافية المالية.
أولاً، مبدأ السرية المصرفية بالحقيقة انتهى تقريباً بكل دول العالم، وبالتالي كان مفروض لبنان يكون متجه باتجاه إلغاء السرية المصرفية. اليوم اللي صار أنه التعديل الأول اللي تم على القانون ما كان كافي، على الأقل هيك اعتبر صندوق النقد. اليوم بالتعديلات اللي انعملت صار بالنسبة لصندوق النقد مقبول، وبالحقيقة هالتعديلات يعني إذا بدنا نقول البند الأساسي فيها هي أنه صار في إمكانية الكشف ليس فقط على الحسابات المصرفية، إنما على أسماء الأشخاص، أسماء المستفيدين الاقتصاديين المباشرين عن هذه الحسابات المصرفية، وصار في طبعا مفعول رجعي يعني 10 سنوات إلى الوراء. على كل حال، أهمية هذا الموضوع أولا أنه بيمنح البلد عنوان الشفافية المطلوبة لحتى يكون ماشي على المسار الصحيح بالنسبة للمجتمع الدولي. إيجابيته الثاني أنه بيسمح بتحسين إيرادات الدولة بموضوع التهرب الضريبي. واضح من التقديرات الموجودة أنه ممكن تطبيق هالقانون بشفافية ممكن يزيد إيرادات الدولة بحدود بين المليار ونص ومليارين دولار بالسنة، وهذا رقم أكيد كتير كبير وجيد للخزينة.
تعديلات تفتح المجال أمام مرحلة جديدة من التعامل مع الحسابات المصرفية وسط ترقب لما ستحمله من انعكاسات على الواقعين المالي والقانوني.
قبل يومين على الجولة الثانية من مفاوضات النووي، تشهد الساحة الدولية حركة مكوكية على خطوط عدة.
الخط الأول طهران موسكو، إذ حط في العاصمة الإيرانية وزير الدفاع السعودي خالد بن سلمان، الذي سلم إلى المرشد الإيراني رسالة من العاهل السعودي، وقال خامنئي بعد اللقاء إن العلاقة مع السعودية مفيدة لكلا البلدين، وأن طهران والرياض يمكنهما أن يكملا بعضهما البعض. والتقى الوزير السعودي أيضا رئيس الأركان الإيراني محمد باقري.
وفي إيران أجرى مدير وكالة الطاقة الذرية رافائيل غروسي محادثات مع المسؤولين الإيرانيين، وأعرب عن دعمه للمفاوضات بين طهران وواشنطن للتوصل لاتفاق دائم، مطالبا بأن تلعب الوكالة دورا فيها.
من طهران إلى موسكو، حيث يلتقي الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في هذه الأثناء وزير الخارجية الإيراني عباس عرقشي حاملا رسالة من خامنئي.
وكان بوتين عقد لقاء مع أمير قطر تميم بن حمد الثاني، الذي أكد أن الدوحة تسعى لتقريب وجهات النظر في شأن غزة للوصول إلى اتفاق ينهي معاناة الشعب الفلسطيني رغم عدم التزام إسرائيل.
في هذا الوقت شدد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو على أن إسرائيل لن تسمح لإيران بامتلاك السلاح النووي، وأكد أن تل أبيب قامت بعمليات علنية وسرية، لولاها لكانت طهران اليوم تمتلك ترسانة نووية.
وفي الإطار أفادت صحيفة نيويورك تايمز الأمريكية بأن إسرائيل كانت تنوي شن هجمات على مواقع نووية إيرانية لولا رفض الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الذي يرغب بإعطاء فرصة للمفاوضات.
إلى ذلك، كشف موقع متخصص في الشؤون البحرية عن احتمال انسحاب القوات البحرية الإيرانية من منطقة البحر الأحمر وخليج عدن بعد وصول حاملة الطائرات الأمريكية USS كارل فينسون إلى بحر العرب.
في باريس حضرت الحرب بين روسيا وأوكرانيا والرسوم الأمريكية في اجتماع أمريكي فرنسي بين الرئيس إيمانويل ماكرون ووزير الخارجية الأمريكية ماركو روبيو والمبعوث الرئاسي ستيف ويتكوف. سبق اتصال بين ماكرون ونظيره الأوكراني فولوديمير زيلينسكي.
إلى أحوال الطقس.
نشرة الجوية من لبنان الحر.
ربيعي بيسيطر على لبنان والحوض الشرقي المتوسط مع ارتفاع بدرجات الحرارة واللي بتتخطى معدلاتها الموسمية واستقرار بحالة الطقس. الطقس المتوقع اليوم الجمعة صافي إلى الغيوم مع ارتفاع إضافي بدرجات الحرارة خاصة بالداخل واللي بتتخطى معدلاتها الموسمية بحدود 4 درجات، وبتبقى الرياح ناشطة. أما يوم السبت فصافي إلى الغيوم مع ارتفاع طفيف درجات الحرارة بالداخل وعلى المرتفعات وبتنخفض على الساحل، كما بتنشط الرياح أحيانا مع احتمال ظهور طبقات خفيفة من الغبار. ويوم الأحد غائم جزئيا بسحب مرتفعة مع انخفاض بدرجات الحرارة على الساحل والجبال واللي بتعود إلى معدلاتها الموسمية، بينما بترتفع بشكل طفيف بالداخل وبترتفع نسبة الرطوبة اعتبارا من بعد الظهر وبتشكل الضباب على المرتفعات.
في الختام إعادة للعناوين. الحكومة تتخطى المطالب بتحديد الجدول الزمني لنزع السلاح وتمدد لليونيفيل. رئيس الجمهورية يشدد على متانة العلاقات مع العراق، مؤكدا التعاون مع الأردن في ملاحقة شبكة التخريب نصار. لبنان لن يشكل خطرا على محيطه. الجيش يعطل جهازا للتجسس في بليدة. النائب جعجع تجول على القيادات الأمنية للتهنئة.
بانوراما لهذا المساء انتهت، أخرجها ماريانو داود. شكرا لإصغائكم،
إلى اللقاء.